وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت
الملك. قال المصنف: وهو الملك المالك المليك، الملك الذي ملك الخلائق كلها، والمالك الذي ملك الممالك والملوك والعبيد، والمليك النافذ أمره في ملكه، بيده الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الاسم الثاني، احنا كده كأننا أخذنا الرحمن الرحيم، ادي كده اسمين، بعد كده الملك المالك المليك، بعضهم يعدها ثلاثة أسماء، فكأن كده أخذنا الثالث والرابع والخامس، أخذنا اسم الله يبقى كده الرابع والخامس والسادس، يبقى أخذنا الله الرحمن الرحيم، دلوقتي الملك المالك المليك. أول شيء، الملك لغة السلطان، والمراد ها هنا ملك الله سلطانه وعظمته وعزته. والملك والملك والمليك والمالك كلها بمعنى ذو الملك، صاحب الملك سبحانه وتعالى. والملكوت، كلمة الملكوت تختص بملك الله تعالى، يعني ما تقولش الملك كلمة الملكوت دي إلا فيما يخص ملك الله، ما تقولش الراجل ده عنده ملكوت، لا لا تقول مثل ذلك، عليك إذا ذكرت مثل هذا اللفظ لا تنسبه إلا لله. يقول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. معنى الملكوت هنا بقى إيه؟ ملكوت السماوات والأرض أي ملك الله تعالى لكل ما في السماوات والأرض. ورد اسم الله الملك في القرآن 5 مرات، قال الله: فتعالى الله الملك الحق في سورة طه، وقال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك في سورة الحشر، آخر سورة الحشر، وقال الله تعالى: ملك الناس. وورد اسم المالك 2 مرات، فقال الله: مالك يوم الدين في الفاتحة، وقال: قل اللهم مالك الملك في سورة آل عمران. أما المليك فلم يرد إلا 1 مرة في قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى الملك والمالك والمليك، كده ثبتت بالكتاب هذه الأسماء. تعالوا نتدبر المعاني، إيه الفرق بقى ما بين الملك والمالك والمليك؟ أولا قالوا: الملك أي النافذ الأمر في ملكه، إذ ليس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه. صح؟ مش شرط أن أنا أكون الحاجة دي بتاعتي أنه يكون أمري هو النافذ فيها، يعني أنا لي حتة الأرض دي كلها، واللي قايم فيها مثلا حتة أرض زراعية بيشتغل فيها بعض الفلاحين، وليهم رئيس هو اللي بيقول لهم تعملوا ايه وتسووا ايه وهكذا. جبت راجل مهندس زراعي وقلت له شغل الناس دي، مين اللي بينفذ أمره الآن؟ المهندس هو اللي بينفذ أمره بالنسبة لهم، إنما صاحب الملك نفسه لا، يعني ممكن يأمرهم هو بحاجة ما يكونش على هوى صاحب الشيء، مش ممكن يحصل كده. يبقى ليس كل مالك يلزم من ذلك أن ينفذ أمره، أما الله جل وعلا فهو الذي ينفذ أمره في ملكه. الملك أعم من المالك، فالله تعالى مالك المالكين كلهم، يبقى كلمة الملك أعلى وأعم من كلمة المالك. قالوا: الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه. أول حاجة تستوقفنا الملك، لما ربنا سبحانه وتعالى تثبت له هذه الصفة. تصور أنت بقى لو عندك واسطة عند الملك ولك معرفة بالملك، واسطتك تبقى عالية قوي 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 طبعا، ومجرد بس ان انت تنتسب له خلاص الدنيا كلها تتفتح ابوابها قدامك. ده يعرف الملك فمحدش يهوب ناحيته. هو ده بالظبط المطلوب حينما تثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. وطالما هو الملك مالك الملوك سبحانه وتعالى يبقى لا تعظم بعد ذلك بشر، فالعظمة له سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، فجميع الملوك وجميع من له سلطة عليك بيد الله سبحانه وتعالى سلطانهم. فليه قلبك يبقى متعلق ببشر ليس له ملك على الحقيقة، وإنما الملك كله له سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فانتسابك لله الملك يزيدك توكلا عليه ويزيدك عزة، لأن الملوك المفترض أن يكونوا عزة، المفترض أن الملك بقى ما فيش حد بعد كده يقدر يهوب ناحيته. هو ده بقى المطلوب بالضبط، أنه يتحفر جواك من معاني حينما تثبت لله هذا الاسم. يقول الشوكاني: اختلف العلماء أيهما أبلغ، ملك أو مالك؟ فقيل إن ملك أعم زي ما قلنا، إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير المالك. وقيل مالك أبلغ، عكسه بقى، قالوا مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ في مدح الخالق من ملك. يقولوا ملك هذه عادة تكون في شأن الناس، إنما يقول ملك يبقى ملك على مجموعة من الناس، إنما مالك يبقى يملك الناس وغيرهم. فملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك، لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك. ثم قال الشوكاني: والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر، وعشان كده بقوا اسمين زي الرحمن والرحيم، بقوا اسمين لأن مالك غير ملك. وأنت ممكن من بره كده تروح تقول يا عم ما هي اسم واحد وخلاص، إيه اللي خلاها يعني مالك ومالك ما هي الملك وخلاص، الملك معناها المعاني دي كلها. لا، المالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له. فالمالك للشيء يهبه يبيعه، هو له تصرف معين فيه. والملك يقدر على ما يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك ورعاية مصالح الرعية. انتوا فاهمين المعنى؟ يعني زي بالضبط ايه؟ يعني ولله المثل الأعلى، ملك في بلد من البلدان، ملك البلد وأنا من الرعية، وعندي داخل مملكة هذا الرجل حتة أرض دي ملكي، هو الملك له سلطة على حتة الأرض دي إنه يبيع ويشتري فيها؟ ملوش، لا ملوش إن هو فيها، ده حق خاص بالمالك صح؟ المفترض كده. فلو الأرض دي أنا اللي بيع فيها، أنا اللي أتصرف فيها زي ما أنا عايز، طب هو ليه إيه بقى فيها؟ هو ليه إنه يسن قوانين معينة، يبتدي يقول ما ينفعش إن أنت تستخدمها بالشكل الفلاني، ما ينفعش مثلا أرض زراعية زي دي تروح أنت عاملها ومخليها مباني، لا إحنا خلي الأرض زي الزراعية بتاعتك اللي أنت عاملها تبقى زراعة وتطلع منها كذا وكذا، ما ينفعش أنت اللي هي بقى رعاية مصالح الخلائق. طيب يبقى أنا ملكي للأرض، ملكي للأرض ده ملك تام أنا أتصرف فيه زي ما أنا عايز، وهو برضو ليه ملكية عليه بس بوجه بس مش تام لأنه ما يقدرش يتصرف فيه التصرف التام ده، وأنا برضو ملكي إن كان تام في حكاية البيع والشراء فناقص من حتة تانية إن أنا ما أقدرش أتصرف كل التصرفات من غير الرجوع للملك صح؟ ما أقدرش أتصرف فيها كده، لأنه لو زي ما قلت لكم كده جاب الأرض الزراعية دي وخلها أرض مباني لا يبقى كده مخالف للقانون، كده يبقى أنا اتحطيت تحت سلطة الملك فينفعش كده. وصل المعنى؟ فيبقى هو نفس الحكاية، فهو بيقول اهو أما الملك فيقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات التي تعود إلى تدبير الملك ورعاية مصالح الرعية. فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور، زي البيع والشراء. والملك أقوى من المالك في بعض الأمور، اللي هو برضو ما خلينيش أستخدمها استخدام تام. هكذا والوصفان لله سبحانه وتعالى. فلما أثبت الملك كأن في وجه كده ما تمش، فخلها كمان مالك، فبقى سبحانه وتعالى له صفة الكمال التام، بقى مالك وملك. وصلت؟ ما الأثار المتعلقة بإثبات هذا الاسم؟ الأثار الإيمانية. أولا، إن الملك الحقيقي لله وحده، إنما ملكية العباد لا شيء. عشان كده بقى بنيجي نقول الفلوس اللي في إيدك دي بتاعتك مش بتاعتك، ملكك عليها ملك ناقص، لأن الوضع أن هذا ملك الله سبحانه وتعالى. مش لسه قايلين بقى هو سبحانه وتعالى المالك وفي نفس الوقت هو الملك، فيبقى المال اللي في إيدك ده مش بتاعك، ده هو مستودعك إياه، يعني إداهولك اشتغل فيه، فما ينفعش تتصرف فيه على وجه لا يرضيه. زي بقى بالظبط كده حتة الأرض بتاعتنا دي، رحت أنا مديها لواحد قلت له اشتغل فيها وكله واشرب وخد عيش، راح واخدها وبدأ عايز بقى يتصرف فيها بمزاجه هو، ياخدها وعايز يعمل فيها أي حاجة تانية غير الوجه اللي أنا قلت له اشتغل بيها. هي بالظبط كده، ده فلوس زي حتة الأرض دي، وقال لك يلا كل واشرب واشكر نعمة ربنا، وحاول انت تخرج لو فيها النصاب تخرج زكاة المال، طلع فيها صدقات، استخدمها في طاعتي، ان انزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ورحت انت جاي واستخدمت الفلوس دي في معصيته، يبقى انت كده خالفت الشروط المبرمة بينك وبين المالك، المالك سبحانه وتعالى، يبقى خائن. عشان كده ربنا قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، تبقى خنت، خنت الأمانة اللي استودعك إياه، واستشعرت ان انت لك ملكية. ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، خلاص بقى حس ان هو بقى عنده شيء. فالمخلوقات لا تملك شيئا، وقد انكر تعالى على المشركين الذين عبدوا هذه المخلوقات التي هي مثلهم في الضعف والعبودية بانها لا تملك من السماوات والارض شيئا، بل ولا مثقال ذرة، ولا تنفع أحدا ولا تضره. يقول الله جل وعلا في سورة النحل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك. هو طيب إزاي يعبد من دون الله ما لا يملك شيئا، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، لا يملك ولا يستطيع أن يملك، فكيف يعبد؟ ويقول تعالى في سورة المائدة: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، لا يقدر يزيك ولا يقدر ينفعك، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. وقال تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير ده اللي هو اللافة التي تكون عند نواة التمرة، عارف الرأي البسيط قوي ده، هو ده القطمير. فإذا كانوا لا يملكون هذا فكيف يعبدون؟ فأنكر الله سبحانه وتعالى سفاهة عقول المشركين بأنهم جعلوا لهؤلاء المخلوقات، جعلوا لها الملكية وهي لا تملك شيئا. أما هو سبحانه فهو كل يوم في شأن، يتصرف في ملكوته كيف يشاء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قول الله تعالى كل يوم هو في شأن سورة الرحمن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي. فنهاك إن أنت تسب شيئا من مخلوقاته لأنها تنسب له. فلما تيجي تقول تسب الدهر بقى، تيجي تقول مثلا اليوم ده يوم كذا، انت بتقول اليوم ده كذا، هو اليوم ده ليه تصريف؟ يعني الليل والنهار يعني له قدرة؟ ليست له قدرة. طيب نسبة الكلام ده، يعني انت بتقول اليوم ده اسود، ماذا تريد من هذا الاطلاق اليوم ده كذا؟ كلام كده مؤدى ان انت من غير ما بتدرى يا إما أن أنت اتخذت هذا الزمن اتخذت له صفة من صفاته هو سبحانه وتعالى بأنه ليه قدرة وبأنه هو ليه تصريف، فعشان كده حدث ليك هذا الشر اللي أنت بتقول عليه، بتقول اليوم ده كذا أسود لأنه حصل لي كذا وكذا وكذا فيه. طب هو الليل أو النهار ليه أي تقدير في هذا الأمر؟ ملوش تقدير، هو ليه أنه هو يعمل حاجة؟ يعني هو عشان هو ليل والدنيا طربقت في دماغك فبقى خلاص الليل هو اللي له التصريف، وعشان كده لما تيجي تسبه كأنك سببت قدرة الله من غير ما تحس. عشان كده قال انت بتتكلم كده ليه؟ انا الظهر الايام والليالي لي اجددها وابليها واتي بملوك بعد ملوك. هذا اللفظ اخرجه الامام احمد باسناد حسن. فمن الناس من يطغى ويظن انه المالك الحقيقي للشيء وينسى انه مستخلف فقط. الا ترون ما صنع فرعون؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك، ملك اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون. ايه حد ينازع في ان ده كله بتاعي؟ فنسب مثل هذا الى نفسه وظن ان له ملكيه. وقال الله جل وعلا فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى ودعا قومه الى هذه الضلاله الكبرى. وذكر الله سبحانه وتعالى صنيعه بقومه فقال فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين. وقال تعالى ان في ذلك العبره لمن يخشى. فاهلاك الله تعالى لفرعون وقومه عبره لكل ظالم متكبر من ملوك الارض تفرعا على الناس فيما آتاه الله من ملك وظن أنه مخلد ونسى أن ملكه زائل وأن إقامته في ملكه مؤقتة وأن الموت مدركه لا محالة. قال الله تعالى منبها عباده إلى هذا المعنى فقال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ختم الآية هنا، شوفوا قالها إزاي، وإليه المصير، يعني هذا كله لي. فإذا كنت سوف يعني تنسب شيئا من ملكي إلى نفسك فاعلم أنك آتي إلي لا محالة، وساعتها سيكون الوعيد وسيكون الحساب. إنك نازعتني في صفة من صفاتي، مش حطيت يعني دماغك كده وقلت أن أنا ودخلت بصدرك وقلت أن أنا ليا شيء. طب تعال نشوف بقى أنت كنت ليك ملكية صحيح ولا ما كانش. إذا كان الملك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له فالطاعة المطلقة إنما هي له وحده لا شريك له، لأن من سواه من ملوك الأرض إنما هم عبيد وتحت إمرته، فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سواه وتقديم حكمه على حكم غيره، لأن طاعته سبحانه أوجب من طاعة غيره، بل لا طاعة لأحد إلا في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هل يجوز تسمية أحد بملك الملوك؟ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أخنع أي أذل وأوضع، أخنع اسم عند الله، وفي لفظ أخنع الأسماء عند الله، رجل تسمى بملك الأملاك، أو كانوا يقولون شاهن شاه، كلام الفرس كانوا يقولوا كده شاهن شاه. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، فالله هو سبحانه وتعالى مالك الملك. وفي لفظ عند مسلم شديد، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه، رجل سمى نفسه كذلك. يبقى ده اللي سمى نفسه كده، أما الباقي اللي عمل الصفة دي وضم نفسه هكذا في الأرض كيف يكون شأنه عند الله يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله. اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله. من الأمور أيضا المتعلقة بهذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه مالك يوم الدين، مالك يوم الدين وملكه. فالملك في ذلك اليوم العظيم لله وحده. هنا بقى يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم؟ مش انت في الارض كنت بتقول ان الفلوس دي بتاعتك وهتصرف فيها وانا حر، انتوا هتتدخلوا في ملكي ليه؟ ضحكتي صح؟ طب خلاص لمن الملك اليوم؟ وريني بقى ملكك ده هينفعك في ايه؟ فلوسك ده هتعمل لك ايه؟ جاهك ده هيعمل لك ايه؟ اولادك اللي انت كنت بتتعاظم بالناس عليهم ان انت عندك كذا وعندك كذا، دول هيعملوا لك ايه؟ هل يغنوا عنك من الله شيئا؟ وهكذا الى ان تصل الى كل من كان له سلطان وجاه في الدنيا ونسبه الى نفسه، ياتي الله سبحانه وتعالى بهم يوم القيامه ويناديهم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلم يعد هناك شرك في ملك الله، فهو الواحد وهو القهار. وهي من أشد لا شك الآيات في القرآن، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال الله جل وعلا وله الملك يوم ينفخ في الصور، وقال الملك يومئذ لله يحكم بينهم، لكن ساق في موضع آخر هذا المعنى وجمع بينه وبين الرحمة فقال الملك يومئذ الحق للرحمن. هذه بقى جميل، هو له الملك لكنه رحمن. احنا قلنا الرحمة هنا عامة، فهو سبحانه وتعالى رحمته في هذا الموضع ستغلب غضبه، على ان كل واحد من دول بالذات اللي يعني تفرع ونسب لنفسه حاجة اصله لن يسلم منها انسان. يعني كل واحد بيبقى ممكن سبب طغيانه وسبب وقوعه في المعاصي ان هو يكون حسب انه ليه حاجة فبدأ يعمل بيها، ده متبغضب بصحته وده متبغضب بشبابه وده بماله وده بكذا، فكل ده فبيحس ان هي ليه. لكن كأن الله عز وجل اراد ان يطمئن قلوب عباده الصالحين، قال الملك يومئذ الحق للرحمن فإذا ملكت فارحم. هو ده بقى المقصود بالضبط، انك اذا ملكت شيء ارحم، ارحم حتى ترحم. النهاردة انت لك ولاية على امراتك فارحم، لك ملكية ما عليها، هي لا تستطيع ان تخرج من البيت الا باذنك، لا تنفق من المال الا باذنك، لا تدخل احد في بيتك الا باذنك، حدود الطاعة الخاصة بها كامرأة مسلمة صالحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم، اسيرات عوان عندكم، فاذا ملكت فارحم فالملك يومئذ الحق للرحمن. فاذا اردت يوم القيامة ان يعاملك الله بالرحمة فارحم ما تحت ملكك وتحت تصرفك، ارحم حتى هكذا سائر الناس، كل من كان له جاه وسلطان عليه بأن يرحم من هم تحته ليرحمه الله جل وعلا. الملك يومئذ، الملك يومئذ الحق للرحمن. جاء في السنة ما يشير إلى هذه المعاني. فعن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر، حبر اليهود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، أو قال يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر وتصديقا له، ثم قرأ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حكاية إصبع دي بقى زي الكلام اللي قلنا امبارح، على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، ما تقعدش تشاور انت بإصبعك تحس ان هو ده وبس، يعني لا 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 خالص. احنا قلنا كنه الله سبحانه وتعالى محال، ما حدش يقدر يوصل ليه لمثل ذلك، وانما كما اخبر، طالما اقره النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح هذا الحديث والحديث في الصحيحين، اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى فهو صحيح، ودلل عليه بالآية والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ازاي؟ على الوجه الذي يليق بالله. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملك الأرض؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فهل يجيبه أحد من طغاة الأرض وفراعنتها؟ كلا، بل الجميع خاشعون وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. شوفوا ما قالش وخشعت الأصوات لله، خشعت كلها ترجو رحمته في هذا الموقف العصيب من كافر وفاجر وشقي وطائع لله سبحانه وتعالى وعاصي، الكل خشع صوته لا تسمع إلا همسا، والكل يرجو الرحمة. ومن الرحمة للخلق أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الوحيد يوم القيامة، لأن الذي يحاسب بالعدل ولا يظلم ولا يجور هو الله. قيل لأحدهم أتحب أن يحاسبك ربك يوم القيامة أم يحاسبك أبوك وأمك؟ قال بل يحاسبني ربي، ألا تعلم أن ربي أرحم بي من أمي وأبي؟ مش احنا لسه قايلين المعنى هو؟ لسه قايلين أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها؟ طيب، وما ربك بظلام للعبيد؟ يعني أنت تتصور تصورك أنت كده على قد مفهوميتك، يعني أنه لو قدر أنه الحساب يكون بإيد حد من قرايبك ولا أصحابك ولا حد يعني من الناس اللي أنت تحبهم قوي 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 عشان هو يحكم، هيوديك النار على طول، حطف مفقاش أول ما كده. إيه يا ابني، إيه الأعمال الفقر، إيه اللي أنت جاي بيه ده، بالسلام انزل يا ابني، انزل على النار على طول. أما الله جل وعلا فهو أرحم بك. يقول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. من الأمور المتعلقة باسم الله الملك أنه ملك لا يشبه سائر الملوك، لأنهم إن تصدقوا بشيء انتقص ملكهم وقلت خزائنهم. يعني لو رجل طيب ومن أغنى الرعية فحيجي ياخد من الخزائن الدولة ويصرف على الناس، ملكه هو كده ينقص. أما الحق سبحانه وتعالى فملكه لا ينتقص بالعطاء والإحسان بل يزداد. فالله إذا أعطاك ولدا لم يتوجه حكمه إلا على ذلك الولد الواحد، أما لو أعطاك 10 من الأولاد كان حكمه وتكليفه لازما على الكل. فثبت أنه تعالى كلما كان أكثر عطاء كلما كان أوسع ملكا، مش كده؟ كلما يديك كلما ملكه يزيد سبحانه وتعالى. إنه كان متصرف كان في مثلا 7 مليار اللي في الأرض بقوا 8 مليار بقوا 10 مليار، فملكه يزيد سبحانه وتعالى. من الأحكام في كونه ملكا أن ذلك يستوجب كمال الرحمة، والدليل عليه السائلين والملك يومئذ الحق للرحمن. وكذلك انظر إلى قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك، بعد أن ذكر الرحمة ذكر صفة الملك، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فمن الأحكام أن الله سبحانه وتعالى لتمام ملكه هو أيضا سبحانه وتعالى كامل الرحمة، فهو في ملكه رحيم رحمن. آخر مثل هذه الأمور انظروا إلى اللطيفة المتعلقة بقول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فذكر أولا كونه ربا للناس ثم أردفه بكونه ملكا للناس. إيه الفائدة؟ علماء التوحيد يقولوا إن صفات الربوبية 5 اللي هي إيه بقى؟ الملك والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، دي صفات الربوبية. طب الملك يبقى لما قال قل أعوذ برب الناس طب ما هي تشمل ملك الناس، فلماذا كررها؟ يعني قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، الرب يشمل الملك، أكد على هذه الصفة ثم بعد ذلك على فقال إله الناس، دخلنا في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أعلى. لماذا أكد على هذا المعنى؟ أصبح هو مناسب لسياق الآية، ربنا بيقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مناسب للسياق الآية ليه؟ أليس له قدرة ولا ليس له أي شيء، لأنه هو الملك سبحانه وتعالى، فهو ملك الناس، فمحدش يقدر يتصرف في ملكه بغير إذنه. فخلاص فعوذ به، فلذ به، إلجأ إليه هو يقيك شر هؤلاء الوساوس وكل الحياة دي كلها. ملك الناس، هو رب الناس، وأكد على هذا المعنى فقال ملك الناس. يبقى ما تطلبش الأمر إلا من عنده. إذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه. مش بيقولوا كده؟ يعني لو انت ماشي وبعدين قاعد بقى ليه الكلاب راح تطلع عليك، ما تقعدش بقى تمسك طوب وتقعد تهشش بعدين يطلعوا عليك كلهم بعدين تتعض فيها وما بقاش عملنا حاجة. انما تعمل ايه؟ استعن بالراعي، قول يا عم الحاج الحق كلابك، ولله المثل الأعلى. فهمتوا المعنى؟ الله المستعان. اسم الله المليك. المليك فهو لغة من صيغ المبالغة، لأنه على وزن فعيل، مليك فعيل، والمليك هو المالك العظيم الملك، يعني يجمع بين الأمرين. وها هنا سيكون التفريق ما بين الأسماء الثلاثة، فالمالك والملك والمليك. المالك صاحب الملك، ولا يلزم أن يكون له الملك، صاحب ملك له ملكية لكن ليس له الملك، فرقنا بين ذلك. وقلنا أن الملك أعم من المالك لكن لا يلزم منه الملكية، مش كده؟ قلنا ملك لكن لا يلزم أن يكون مالك، فالملك أعم من المالك لأنه غالب قاهر فوق كل مالك. فالملك من له الملك، ولا يشترط أن يكون له كما ذكرنا الملكية للشيء. أما المليك فهو صيغة مبالغة في إثبات كمال الملكية والملك معا مع دوامهما أزلا وأبدا. المليك صيغة مبالغة في إثبات كمال الملكية والملك معا ودوام ذلك أزلا وأبدا. على هذا فاسم الله المليك يشمل الأمرين معا، الملكية والملك. اسم الله المليك يدل على ذات الله وعلى صفة الملك والملك معا بدلالة المطابقة. ايه بقى يا جماعة؟ احنا ما توقفناش عندها، دي عايزين نستفيدها ضمنا، لان دي من القواعد الخاصة بالاسماء والصفات. دلوقتي الدلالات عندنا ثلاث دلالات. المعاني دي الكلمة ليها دلالة مطابقة لها، هنسميها دلالة المطابقة. هشرح اقول يعني، اسمعوا الاول الاسامي وبعد كده نشرحهم بتفصيل. دلالة اسمها دلالة المطابقة، ودلالة اسمها دلالة التضمن، ودلالة اسمها دلالة اللزوم. ايه الموضوع؟ دلالة المطابقة لو انا قاعد في حجرة، الحجرة دي تتكون من ايه؟ سقف وجدران وارض، ده الاساس يعني. الدلالة المطابقة لكلمة حجرة تساوي سقف ارض جدران. طيب السقف ده جزء في الحجرة، يعني تتضمن الحجرة كذا وكذا وكذا. يبقى الدلالة الأولى لما هعبر عن الشيء كله بوصفه بكل تفاصيله هسميه دلالة مطابقة للشيء، لما هعبر عن جزء منه هسميه دلالة تضمن. اللزوم بقى يلزم من وجود سقف وجود جدران، تمام؟ يلزم من وجود كذا وجود كذا، دي اسمها دلالة الايه؟ دلالة الالتزام او دلالة اللزوم. يبقى ادي الثلاث دلالات. كل بقى حاجة في الدنيا بتاخد الاحكام دي، يبقى عندي ليها دلالة مطابقة ودلالة تضمن، وها هنا لا يكون خلاف. الاشكال دائما ابدا في اللزوم، لان يقول له ايه؟ يلزم من قولك كذا انك اثبتت كذا وكذا، والتاني يقول له لا لا يلزم، ما اردت ذلك وانما اردت كذا، وهكذا بقى الامور. عارفين زي ما يجي ايه، نجي امثلة انه يقول مثلا لما نجي نستخدم في الكلام الدارج ونقول مثلا ربنا كان عايزه يعمل كذا، فيقول له يلزم من قولك الله يعوز ان الله يحتاج، وطالما الله يحتاج فقد أثبت له صفة من صفات الفقر، وهذه صفة نقص، وصفة النقص يعني يروح مدخله بقى في سكة تانية خالص. فهو يقول له ما أردت ذلك أبدا، أنا كنت عايز كده، أنا كل اللي حكاية أنا كنت أريد أن أعبر أن الله يريد له ذلك، فأخطأت في لفظ الإرادة فاستخدمت لفظ يعوز على الاستغلال الدارج، ما أردت هذا. شوف بعد الالتزام دي دايما هي اللي بتجيب المشاكل كلها. يقول له اهو تقرا كلام الناس يقول له اهو طالما قال كده يبقى ده اكيد بيقول ان ده مثلا يثبت له الكفر، اهو اهو ادي كلامه دلاله كلامه، يبقى يلزم من كلامه كده ان اللي يقول الكلام ده يبقى يكفر. لا حول ولا قوه الا بالله، هو ما اراد ذلك. دلاله الالتزام لابد ان ننضبط فيها. فهمنا قصه المطابقه والالتزام والتضمن. فلما نيجي نقول اسم الله المليك يبقى دلالة المطابقة ايه؟ ذات سبحانه وتعالى، ذاته موصوفة بصفة الملك والملكين. هكذا بقى الرحمن ذاته سبحانه وتعالى موصوفة بصفة الرحمة، الغفور هكذا ذات زائد الصفة. طيب صفة الرحمة بقى دلالة تضمن من في الرحيم، والملكية تضمن من المليك تتضمنها، يبقى تساوي كده ذات موصوفة بهذه الصفة. يبقى الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة الملك والملك معا بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحده بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن. ماشي؟ بالتضمن يعني ايه؟ مش هي جزء فيها؟ يعني لو عملتها كده كتبت ايه؟ المليك تساوي ذات ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة زائد ذات زائد صفة الملك. دي الدلالة المطابقة للكلمة. لما تيجي أقول لك قل لي ما معنى المليك وأنت تريد الله عز وجل، تقول يعني ذاته سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الملك أو الملكية. هل يبقى أنت كده لما أقول لك المليك هل يتضمن اسم الله المليك الذات؟ آه طبعا، لأنه بيدل عليه. طب ويتضمن كذلك ايه؟ الملكية الصفة، بس هذا التضمن. إيه لما تيجي بقى تبتدي يقول ايه؟ يلزم من كونه ملك كونه مهيمن، هو الملك، هو المالك والملك، له الملكية وله الملك، فطالما له الملكية وله الملك يبقى كذلك يلزم منها انه مهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عن وصف التملك والملكية لله سبحانه وتعالى، الآيات اللي مرت علينا في اسم الله الملك هو المالك، مالك يوم الدين. يقول الله في سورة الفتح قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ويقول الله تعالى في سورة الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله تعالى في سورة المائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وأشهر الآيات الواردة في بيان هذه الصفة قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك، مالك مالك الملك، فهو مالك وله الملك فله الصفتان فهو المليك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الاسم يدل باللزوم على ما دل عليه اسم المالك والملك، يعني يلزم من كونه ملك ومالك من المعاني التي تقدمت، من كونه كما ذكرت لكم مهيمنا على كل شيء سبحانه وتعالى. ورد دعاء الله تعالى بهذا الاسم مقيدا اسم الله المليك، وذلك فيما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، ولم يقل ومالكه أو ومالكه ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فجمع بين أخطر شرين على بني آدم: أولا قدم شر النفس لأنها الأخطر لا شك، ثم ثنى بشر الشيطان وشركه أو شركه على الروايتان. شركه يعني ما يوقعه في شركيات ويوقع الإنسان في أخطاء وزلل، وشركه حيله، همزاته ونفخاته وحيله التي يعني يتخطف بها أرجل الناس عن الصراط، يتخطفهم بها فيضلهم عن سبيل الله تعالى. وورد كذلك هذا الاسم فيما رواه أبو داود وصححه الألباني كذلك من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. ما أجمل الثناء، ثناء عاطر: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني. فجمع كل مجامع الحمد وإحساسه بهذه النعم: والذي من علي فأفضل. والله يعني نحتاج أن نحفظه ونتدارسه لأنه بالغ الثناء: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل أكثر، قال: كثر خير الله وطاب. سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث التبعات قال: كثر خير الله وأفضل، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. ولما كان المليك يدل على الكمال المطلق في وصف الملك والملك، وصف الملك والملكية معا، كان دعاء العبادة متمثلا في كمال التوحيد والعبودية وخضوع العبد لمليكه بالكلية، فقلبه يطمئن بحبه، ولسانه رطب بذكره، وبدنه يسعى لقربه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تسبيح الله باسمه الملك القدوس كما تقدم.